بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، اقتربت منا أفضل أيام الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، الأيام العشر من شهر ذي الحجة، هي أعظم الأيام عند الله تعالى. وهذه الأيام في الحقيقة هي أيام محبة لله وقرب من الله جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقلوب المؤمنين تحن إلى هذه الأيام، لأن العبادة للمؤمن هي في الحقيقة أطيب شيء في هذه الدنيا. فإذا كان هذا الموسم موسم عبادة وقرب ومحبة لله تعالى، فالقلوب المؤمنة تحن إلى هذه المواسم، وكأنها هذه الأيام تذكرنا بأيام رمضان. طال الأمد على القيام وتلاوة القرآن وعلى الصيام. كم من الناس بعد رمضان ختموا القرآن؟ كم من الناس الذين هم يقومون الليل قاموا الليالي بعد رمضان؟ كم من الناس الذين يكثرون من الصيام بعد رمضان؟ لعلهم قليل. كل واحد منا يحاسب نفسه، يسأل نفسه: هل ختمت القرآن بعد رمضان؟ ولو ختمه. مر الآن شهر شوال وذو القعدة، كم قمت من الليالي بعد رمضان؟ كم صمت من الأيام بعد رمضان؟ فتأتي هذه الأيام تجدد إيماننا وتصلنا بربنا جل وعلا. هي أيام عظيمة وجليلة. تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الله تعالى يحب من عباده العمل الصالح، وهو غني عنهم، نحن الفقراء إلى ربنا جل وعلا، والله تعالى هو الغني الحميد جل جلاله. ولكن هذا من رحمته بنا ولطفه بنا جل وعلا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالله يحب هذه الأعمال الصالحة والتقرب إليه. فتأمل في هذه الأيام، العمل الصالح يكون عند الله أحب شيء، يعني الله تعالى يحب العمل الصالح حبا عظيما في هذه الأيام. وهذا معناه أن صاحب العمل الصالح سيكون محبوبا عند الله جل وعلا. ولذلك هذه الأيام حقا هي أيام قرب وحب لله جل وعلا. فعلينا عباد الله أن نري ربنا خيرا من أنفسنا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمة يصيب بها من يشاء من عباده. وفي هذه الأيام حقا تتنزل فيها أعظم النفحات. الذي يجتهد في العمل الصالح بتوفيق الله وفضله يكون أحب الناس عند الله تعالى، لأن العمل الصالح في هذه الأيام أحب شيء عند الله جل وعلا. وما أجمل أن تستشعر محبة الله تعالى في هذه الأيام، وأنت تتعبد لله وتذكر الله تعالى، تستشعر أنك تريد أن تكون محبوبا عند الله. عندما تصلي، عندما تقرأ القرآن، تذكر الله، تشعر أن هذه الأعمال أحب شيء عند الله تعالى، هذه الأعمال الصالحة. ومحبة الله تعالى شأنها عظيم، يعني الواحد منا إذا ذكر عند مسؤول أو عند حاكم البلد وأحبه حاكم البلد كيف يطير قلبه فرحا بهذه المحبة والصلة بينه وبين الملك أو حاكم البلد حفظه الله. فكيف إذا كانت الصلة بينك وبين الله جل وعلا ملك الملوك رب العالمين؟ كيف إذا كان بينك وبين الله محبة وشوق وصلة؟ ولهذا تأمل في عظم شأن هذا المقام العظيم، مقام المحبة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، تحبه الملائكة وهو يمشي على وجه الأرض وقد لا يشعر بهذا، لا يشعر بهذه الكرامة العظيمة عند الله. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه أهل الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة بينهم وبين الله ومحبة بينهم وبين الناس. والله ما أجمل أن يستشعر العبد أن علاقته بربه جل وعلا قبل أن تكون علاقة تذلل وخضوع فهي في الحقيقة علاقة حب وشوق. ألم يقل الله تعالى عن عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. والله هذه المحبة أطيب شيء في هذه الدنيا، عندما تتعبد لله وتشعر في قلبك أنك تظهر محبتك لله وتستشعر أن الله تعالى يحبك وأنت تتقرب إليه جل وعلا. ولهذا هذه الأيام فرصة عظيمة لأن نجدد محبتنا لربنا جل وعلا وصلتنا بالله جل وعلا بالاجتهاد فيها. وهذه الأيام إنما عظمت عند الله. ذكر بعض العلماء أنها تميزت باجتماع أمهات العبادات فيها، أركان الإسلام تجتمع في هذه العبادات، تصلي ممكن تتصدق تصوم، وتتميز هذه الأيام بأنها أيام الحج، فاجتمعت فيها أمهات العبادات. وأيضا هذه الأيام من عظيم أمرها أنها حصل فيها أمر جليل على الأرض يدل على عظمة ربنا جل وعلا، وأبقى الله تعالى هذا الأمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم أمة عند الله تعالى. يا ترى ما هذا الأمر الجليل الذي حصل في هذه الأيام في نهايتها؟ نعود إلى قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، عندما وعده الله تعالى أن ينزل عليه التوراة وأن يكلمه عند جبل الطور، قال ووعدنا موسى 30 ليلة، ثم قال وأتممناها بعشر. عند جمهور المفسرين وثبت عن جمع من التابعين أن هذه العشر هي العشر من ذي الحجة. الله أكبر، نتأمل كيف وافقت تلك العشر أيام العشر من ذي الحجة. ووعدنا موسى 30 ليلة، يعني الله تعالى حدد له الموعد، قال له بعد 30 ليلة سيكون الموعد بيني وبينك عند جبل الطور، وسيكلمه الله تعالى وينزل عليه النور والهدى التوراة. فماذا فعل موسى في هذه الأيام؟ كما جاء في الروايات عند المفسرين أنه اجتهد فيها في عبادة الله وذكره، وأنه صامها عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت 30 زاده الله عشرا، وهي العشر من ذي الحجة، قال وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما اقترب الموعد أيضا وزاده الله تعالى هذه العشر اجتهد فيها اجتهادا شديدا في الاستعداد للقاء الله جل وعلا. الأمر عظيم، فتأمل كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذه العشر. لماذا؟ لأنه على موعد عظيم مع رب العالمين جل وعلا. طيب ماذا حصل عندما جاء الموعد؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله على الحقيقة، وهذا كما يليق بجلاله وعظمته. فالله تعالى يتكلم بما يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا. سمع آدم عليه الصلاة والسلام كلام ربه في الجنة، وسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام ربه في ليلة الإسراء والمعراج عندما كلمه من وراء حجاب، كلمه بالصلوات الخمس. وهكذا موسى كليم الرحمن تميز أيضا بهذا، فسمع كلام الله على الحقيقة. تخيل، هذا أمر عظيم. نحن الآن نسمع القرآن الكريم بتلاوات متنوعة جميلة فتخشع قلوبنا وتشتاق لله تعالى، فكيف إذا سمعنا كلام الله على الحقيقة من ربنا جل وعلا وهو يتكلم؟ الله أكبر، شيء لا تدركه العقول، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويسمع كلام الله، فاشتاق موسى لرؤية الله جل وعلا. قال: ربي أرني أنظر إليك. وفي هذا المقام الخاشع، مقام القرب من رب العالمين ويسمع كلامه، قال: ربي أرني أنظر إليك، من شدة الشوق في قلبه لله تعالى. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون في الدنيا. قال: لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الجنة فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، لأن الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الجنة الله تعالى يكرم عباده المؤمنين، يمكنهم من رؤيته جل وعلا، وأما في الدنيا فالأمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه وجلال وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه كل شيء. لكن من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يمكنهم من رؤيته في الجنة كما يشاء سبحانه جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. قال: لن تراني، يعني في الدنيا. ثم أراد الله تعالى أن يعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى ربه في الدنيا، فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وموسى عليه الصلاة والسلام الآن ما يدري ما الذي سيحصل يا ترى، فأخذ يراقب الجبل، يا ترى ما الذي سيحصل، يراقب ويراقب. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تخيل، ترى جبلا عظيما يندك ينفجر ويصبح ترابا. الله أكبر. فلما تجلى ربه للجبل، وهذا كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل، أشار بطرف خنصره هكذا، يعني ظهر للجبل شيء يسير من نور الله، هكذا شاء الله تعالى أن يظهر شيء من نوره للجبل، والله يفعل ما يشاء سبحانه. تجلى ربه للجبل، هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم كيف كان ذلك. فما أطاق الجبل، اندك الجبل، فكيف سيطيق البشر أن يرى ربه جل وعلا في الدنيا؟ اندك الجبل وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا التسبيح النابع من القلب، هذا الذي نحتاجه في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين بعظمتك. فسبحان الله، تأملوا كيف الله تعالى أبقى أثر هذا الميعاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأيامنا هي تلك الأيام، واللقاء يكون بعرفة، الموعد العظيم بين الله وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بعرفة، لأن يوم عرفة هو يوم القرب من الله تعالى في هذه الأيام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر، يا الله، هذا الإخوة شيء جليل تخشع له القلوب، تفتقر القلوب إلى ربها، يعظم فيها الرجاء والأمل. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فنسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار. وإنه ليدنو، رب العالمين يدنو من عباده، يقترب منهم، ينزل إلى السماء الدنيا، كما جاء في الروايات الأخرى قال: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني الحجيج، وهكذا سائر الناس في غير أرض عرفة إن شاء الله لهم أيضا شيء عظيم من هذه النفحات. فصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، فهذا إذن موعد عظيم مع رب العالمين جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحجيج: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا للحجيج، وغير الحجيج يشملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه جل وعلا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فإذن هذا يحصل في نهاية هذه الأيام العشر، ثم بعد هذا اليوم نفرح بهذا الفضل العظيم من ربنا، نفرح في يوم عيد الأضحى ونقرب القرابين والأضاحي والهدايا، نفرح على أن الله تعالى وفقنا لعبادة في هذا الموسم العظيم واعتقنا من النار برحمته وفضله جل وعلا. فما أجمل هذه الأيام استشعر فيها المسلم هذا الأمر العظيم. ولذلك تأملوا كيف كان شعار هذه الأيام: تكبير الله جل وعلا. تكبير الله جل وعلا هو شعار هذه الأيام. يعني عندما تتفكر في عظم الأمر وأن من عظمة الله جل وعلا كما حصل في نهاية هذه الأيام، أن الجبل اندك من تجلي الرب سبحانه جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فسبحانه، يعني كأن هذا التكبير يتناسب مع هذا الموقف الجليل، الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يروي في بعض الأحاديث أنه قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري إذا دخلت العشر كان يخرجان إلى السوق فيكبران، كبروا الناس بتكبيرهما، يحيون هذه السنة أو يحيان هذه السنة بين الناس. والله ما أجمل، يوجد هنا الآن الجمعية وبعض الأسواق بعض المولات يضعون صوت التكبير، هذا طيب، يذكرون الناس بهذه السنة. فعلينا أن ننشر هذه السنة ونكبر الله تعالى في بيوتنا، على فراشنا، في وظائفنا، أعمالنا، في طرقاتنا، أينما كنا. ثم أيضا التكبير الذي يكون دبر الصلوات يبدأ من فجر عرفة، يكبر الناس من فجر عرفة بعد الصلوات وفي سائر الأوقات إلى آخر أيام التشريق اليوم 13 من ذي الحجة، يكبرون دبر الصلوات إلى آخر يوم وهو اليوم 13 من ذي الحجة. يعني أيام مباركة وعظيمة. وكان بعض السلف يقول: أدركت الناس وهم يكبرون وإني لأشبه بالأمواج، يعني من عظم التكبير، وأن الناس يعني يرفعون أصواتهم بهذا التكبير، ويكون هناك مثل اللجة يعني للصوت مما يشعر بتعظيم الله وإجلاله جل وعلا. في الحقيقة يعني علينا أن نقف وقفة مع هذا التكبير، لأنه هو الذي يميز هذه الأيام، شعار المؤمن فيها تكبير الله. كما أن الحاج يلبي دعوة الله ويقول لبيك اللهم لبيك ويكبر الله، فنحن عندنا أيضا تكبير الله جل وعلا في هذه الأيام. ما أجمل أن يكون هذا التكبير نابعا من قلوبنا، ليس مجرد ترنم بأصوات التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، نقولها ممكن دبر الصلوات مرتين وثلاث، وبعدين خلال اليوم ربما ما يقولها الواحد منا إلا لحظات أو في دقائق معدودة فقط. لا، نريد أن نستغرق أوقاتنا في هذا التكبير، وأن نلهج به بقلوب خاشعة. وأنا أقترح يعني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أننا لو خلونا بأنفسنا، تخلو بنفسك في المسجد، في بيتك، في زاوية، وتكبر الله، تقول أنا سأجلس الآن ثلث ساعة مثلا، نصف ساعة، ربع ساعة، بما يتيسر لك، تغلق كل شيء، ما تنظر إلى شيء، لا إلى موبايل ولا تلتفت يمنى ولا يسرى، تقبل على الله بتكبيره، ما تفعل شيئا إلا أنك تكبر الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ستشعر أنك في أول دقيقة، دقيقتين، خمس دقائق، خمس دقائق، يعني ممكن تكبر الله ما تستشعر تلك المعاني العظيمة، لكن إذا استغرقت وقتك في التكبير تشعر أن قلبك بعد ذلك يخشع، تشعر بكسرة في قلبك وافتقار إلى ربك، تشعر بتعظيم الله تعالى حقا، ثم تستشعر معاني التكبير التي لا نهاية لها. الله أكبر هو المعبود الأكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر هو محبوبي الأكبر، الله أكبر، فلا أقدم شيئا على محبة الله سبحانه جل وعلا. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا، من الشهوات، من المال، من كل شيء. أحيانا في حياتنا قد تكبر هذه الشهوات في قلوبنا، يكبر في قلبك حب المال، الترقية، المنافسة في الوظائف، يكبر في قلبك حب امرأة، يكبر في قلبك حب تجارة، يكبر في قلبك حب فريق أو المباريات، ربما بعضهم يضيع صلاته لأجلها. لكن عندما تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وتستشعر كل المحبوبات في الدنيا، الله أكبر من أهلي، ولدي، ومالي، وظيفتي، تجارتي، دنياي كلها، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هكذا تصفي قلبك من كل المحبوبات، الله أكبر. أحيانا أيضا في حياتنا قد تكبر مشكلة بينه وبين زوجته، أو زوجته بينها وبينه مشكلة، أو مشكلة في العمل، مشكلة مثلا مالية، عليه ديون، يكبر الدين، يكبر مرض، قيل لك مرض خطير ليس له شفاء، ليس له دواء، لكن ما يكبر شيء على الله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر. هذا يعطيك الأمل والرجاء في حياتك كلها، الله أكبر. وهكذا تستشعر معاني التكبير، الله أكبر من كل هم، من كل غم في الدنيا، ما يتعلق قلبي إلا بربي جل وعلا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ما أعظم هذه الكلمة، الله أكبر، حتى جاءت في نهاية الباقيات الصالحات، يعني الترتيب المشهور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم النهاية والله أكبر. لأن التسبيح تنزيه، نفي النقائص عن الله وكل ما لا يليق عن الله سبحان الله. ثم الحمد إثبات الكمالات لله، الحمد لله المحمود على كل شيء، المحمود على كل حال، المحمود في السراء والضراء، لأن الله تعالى لا يقدر إلا الخير، المحمود على إحسانه ونعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المحمود على صفاته العظيمة، أحمده على كمال سمعه وبصره وحكمته ورحمته سبحانه، المحمود على كل شيء. ثم إذن التنزيه والتسبيح والتحميد فيهما النفي والإثبات، فقال لا إله إلا الله، هذا مقتضى التسبيح والتحميد، سبحان الله كأنها لا إله، الحمد لله كأنها إلا الله، يعني في إثبات. ثم يقول في ختام هذه الكلمات الباقيات الصالحات والله أكبر، يعني مهما سبحت الله وعظمت الله وحمدت الله وشكرت الله وحدت الله وعبدت الله فلن توفي بشيء من عظمته وعبادته، فما لك إلا أن تكبر وتقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر نهاية التعظيم، الله أكبر. ولذلك يعني لأن المسلم عندما يتفكر في هذا يشعر بعظمة الله، كبرياء الله لا نهاية له، لا نهاية لها، ويعني لأن عظمة الله ويعني كماله لا نهاية له سبحانه جل وعلا، مهما عبدنا فلن نوفي حقه ونحن المذنبون المسيئون، مهما شكرنا الله والله لن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا، فما لنا إلا أن نستغفر الله نكبره جل وعلا. وأنت تكبر تستشعر مثلا هذا الموقف الذي حصل في نهاية هذه الأيام، الله أكبر، اندك الجبل لتجلي ربي جل وعلا فالله أكبر، الله أكبر، حجابه النور لو كشف ولا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، الله أكبر، الله أكبر، هو على العرش استوى فوق السماوات العلى، ما السماوات السبع والأرضون السبع كما جاء في بعض الأحاديث والآثار، هذا الكون كله بالنسبة للكرسي الذي هو مخلوق مخلوقات الله، وسع كرسي السماوات والأرض إلا كحلقة ملقى بصحراء، تخيل ألقيت حلقة في صحراء، ما نسبة هذه الحلقة هذا الدرهم مع الصحراء ولا شيء، هذه هي النسبة ما بين الكون وكرسي الرب جل وعلا، الله أكبر، وسع كرسي السماوات والأرض. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه، يعني الصحراء على تلك الحلقة، الله أكبر. إذن ما ظنك بعظمة الله إذا كان هذا العرش الذي يقول الله تعالى فيه الرحمن على العرش استوى جل جلاله، إذا كان هذا العرش هو أكبر المخلوقات بهذه العظمة فكيف برب العالمين؟ لا موازنة بين الخالق والمخلوق، شيء عظيم عندما تفكر في هذا. إذن ماذا تساوي أنت بالنسبة لله؟ ولا شيء، كيف بعد ذلك تتجرأ على الله وعلى أوامره؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا تستشعر عظمة الله وأنت تكبر الله، الله أكبر، الله أكبر. تأمل كيف كان التكبير هو باب الصلاة، ندخل على ربنا ونناجيه من خلال التكبير، الله أكبر، تفتتح صلاتك بالتكبير، الله أكبر. جاء عن بعض الصالحين العابدين أنه كان إذا أراد أن يكبر يصفر لونه يعني ويخاف، فقيل له في ذلك فيقول أخاف أن يكون في قلبي شيء أكبر من الله فأكون قد كذبت نفسي، عندما أقول الله أكبر وفي قلبي شيء أكبر من الله تعالى. هكذا ينبغي أن نستغرق أوقاتنا في التكبير وخشوع القلب في مثل هذا التكبير مع استغراق الأوقات، والله هذا ربما يغير حياتك كلها، يعني ذكر الله حياة للقلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فأنت تحيي قلبك بهذا التكبير، تخيل يعني هذه مثل جرعات دوائية في اليوم مثلا فترة الصباح تكبر الله نص ساعة ثلث ساعة ربع ساعة بما تيسر لك في طريقك في سيارتك في عملك، ثم تجلس أيضا هكذا مثلا تخلو بنفسك تكبر الله في ليلك تكبر الله، سبحان الله، هذا سيغير قلبك، يكون في قلبك بعد ذلك خشوع. إذا دخلت في صلاتك قلت الله أكبر سيكون لها طعم آخر والله، حتى صلاتك ربما تختلف تماما، تتغير صلاتك كلها، تغير خشوعك فيها. كنت قبل إذا قلت الله أكبر قلبك يذهب يمنى ويسرى إلى العمل إلى الوظيفة إلى المشاكل إلى الهموم إلى البيت إلى التجارات إلى الدنيا إلى الأسواق إلى إلى، لكن الآن ربما ما تشعر بهذا كله، خلاص القلب أصبح مع الله، لأن بالفعل فيه في القلب الله أكبر من كل شيء. هذا سيغير والله صلاتك، خشوعك، قلبك، عبادتك، ذكرك لله، تلاوتك للقرآن، حتى تعاملاتك مع الناس تغير، لأنه خلاص الله أكبر في قلبك من كل شيء. ما أظلم أحد ولا أغش أحد، ليش الناس الآن يتنافسون ويتقاتلون على الدنيا وربما يظلم بعضهم بعضا ويأكل بعضهم مال بعض؟ لماذا؟ لأن الدنيا أكبر في قلوبهم من الله تعالى. لكن لو كان الله أكبر حقا من كل شيء لانصلحت حياتنا الدنيا، انصلح ديننا، انصلحت دنيانا، تنصلح آخرتنا حقا. يعني يكون الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، فتؤدي أمانتك في وظيفتك، ما يكون يعني عندك يعني غش في الوظيفة وتسيب ويعني تطلع لي يعني أمر ليس لك أبدا، لا خلاص أنا أرضى بما قسم الله لي، الله أكبر من كل شيء، من المال، من ترقية، من أي شيء، الذي يأتيني من ربي يأتيني رزق الله تعالى، لكن أنا همي أني أؤدي عملي على أتقن الوجوه، والله تعالى هو الذي يرزق، الله أكبر من كل شيء. وهكذا حتى في بيتك مع زوجتك مع أولادك، ما أجمل أن نملأ جو البيت تكبيرا، نكبر الله. نعم ممكن تشغل يعني بعض الأصوات هذه اللي فيها تكبير من باب يعني أن يكون هناك تذكير عام، لا بأس بهذا. ثم أيضا ما نكتفي بهذا، بعض الناس يشغل هذا وخلاص مو ما يكبر، لا، تكبر الله، تجمع أولادك، نكبر الله، يا نكبر الله معا، تكبر الله تعالى، تملأ البيت يعني تكبيرا ولو دقائق، والله ما أحلاها عندما يجتمع الأولاد الصغار كبار، يلا نكبر الله، لا بأس. يعني في أيام التشريق كان عمر رضي الله عنه يكبر ويكبر الناس بتكبيره، هذا يعني يدل على أن مكبرون خلفه، لا بأس بهذا، وإن كان كل واحد بعد ذلك كبر وحده أيضا. فالمقصود أننا نملأ بيوتنا وحياتنا كلها نجعلها تكبيرا لله تعالى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، تستشعر معاني التكبير التي لا تنتهي. الله أكبر في ربوبيته في ملكه، الله أكبر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الله أكبر عندما خلق السماوات بغير عمد، الله أكبر، الله أكبر كيف بسط الأرض هكذا سواها، الله أكبر في سمعه يسمع كل شيء، الله أكبر في علمه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله أكبر في قوته في جبروته، الله أكبر في رحمته، رحمته وسعت كل شيء، الله أكبر في حكمته لا يقدر إلا ما في الحكمة، الله أكبر في قضاء وقدره لا أحد يخرج عن مشيئة الله وقدره، الله أكبر في شرعه ما شرع لنا إلا أعظم الشرائع والعبادات والمعاملات، الله أكبر. وهكذا معاني لا تنتهي، الله أكبر. فالأمة أمة محمد لو حققت التكبير الصادق من قلوبها، التكبير هذا ينفي كل شرك، كل خرافة، كل بدعة، كل معصية، كل شهوة، سترجع إلى ربها وسينزل الله تعالى عليها نصره وتمكينه. فقط والله إذا رجعت إلى هذا التكبير لكن بصدق، انظر كيف يفتح المسلمون القسطنطينية في آخر الزمان بالتكبير والتهليل لله، كما جاء في الحديث قال يدخلونها فيكبرون الله، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها، ثم يقولون الله لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الآخر الله أكبر. فهذا شعار هذه الأيام. ثم أيضا علينا عموما أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، نحافظ على الصلوات الخمس ثم السنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل. والله تعالى قد أقسم بليالي هذه الأيام في كتابه، قال والفجر وليال عشر. ولهذا كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يعني العشر من ذي الحجة، فيعني يقومها تقوم بما يتيسر لك، وتكثر من قراءة القرآن. يعني أحب شيء عند الله كلامه، وهذا أحب شيء عند المحب الصادق. من يريد محبة الله في هذه الأيام يتلو كلام الله، ويعني يشعر بالقرب من الله تعالى، على الأقل تكون لك ختمة في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وتكثر فيها إن تيسر لك من الصدقات. وهناك الأضحية التي هي يعني تشبه الصدقة ولكنها قربة عظيمة، فيها إراقة الدماء لله، ذبح الأضاحي لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. واليوم نحن 29 من ذي القعدة، فعلينا يعني أن من يعني أراد أن يضحي فيحلق شعر بدنه حتى ما يؤذيه، يعني في هذه الأيام العشر يكون مستعدا قبل غروب الشمس، يحلق حتى يكون مستعدا. وهذا عند جمهور العلماء من السنن في الأضحية، يعني قبل الأضحية أن تمسك عن شعرك وأظفارك. وإن كان هناك يعني بعض العلماء عند الحنابلة في رواية أنه واجب، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه سنة مستحبة. وذلك بعض الناس يقول لا أنا ما أستطيع أن يعني أطلق لحيتي وما تعودت. نقول هذه فرصة أنك على الأقل تجعل شيئا من اللحية في وجهك، يعني يكون في هذا يعني فعل لهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أوفوا اللحى وفروا اللحى. ولو يكون شيء يسير ما عليه، لو لحية قصيرة على الأقل يعني تفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يريد بك الخير. والذي يعني مثلا لا يقول أنا ما أستطيع، يستغفر الله ويضحي وما عليه شيء إن شاء الله. بعض الناس يظن خلاص أنا لابد أحلق إذن ما أضحي، لا هذا خطأ، يحرم نفسه من الأجر والخير. لا ضحي، حتى لو حلقت ضحي، يعني هذه سنة عند جماهير العلماء والحمد لله، ما عليك شيء إن شاء الله، ومع الاستغفار والذكر إن شاء الله. فإذن يعني الأضحية شعيرة عظيمة في هذه الأيام، وتذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما اختبره الله تعالى في خلته، في محبة لله، هل يقدم محبة الله أو محبة ولده؟ وقد رزق إبراهيم الولد عن كبر، وآن للقلب أن يميل إلى الولد، يتعلق بالولد. فالله تعالى تأملوا كيف ابتلى هذا البلاء المبين حقا. تخيل واحد يعني يؤمر بذبح ولده بيده، ما يطيق هذا واحد منا أبدا، مستحيل. لكن تأمل في خليل الرحمن، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه الأضحية والهدايا، هذا النسك يذكرنا بتقديم محبة الله على كل محبوب، على محبة الولد والمال والأهل والدنيا كلها. وأيضا فيها يعني تقديم القرابين لله تعالى والهدايا لله والإحسان إلى عباد الله، أنك تطعم، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فتطعم الفقراء والمساكين وتوسع على أهلك، تطعم يعني أرحامك وجيرانك، فهذا شيء طيب في نشر يعني المعروف بين الناس. فإذا يعني ثم أيضا يستحب أن تصوم هذه الأيام إن استطعت أن تصومها كلها، يعني من أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة، فهذا طيب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، وجاء هذا عن ابن عمر وبعض السلف. إذا ما استطعت أن تصومها كلها على الأقل يوم عرفة الذي يكفر السنة الماضية والباقية، وأكثر من الصيام بقدر ما تستطيع في هذه الأيام، وأيضا باقي القربات من بر الوالدين، صلة الأرحام والإحسان إلى الناس، والصدقات والصلوات وقيام الليل والتكبير لله جل وعلا. ثم أيضا لعلي أختم بهذا، يعني الواحد منا إذا قعد ورأى الحجاج يسبقون إلى الله ويحجون بيت الله يكون في قلب كسرة، يعني يشتاق أن يزور بيت الله ويقترب من الله تعالى هناك، لكن ما تيسر له. جميل بالمسلم أن يكون هذا الشوق في قلبه، لأن هذا الشوق يشعل الرغبة ويقوي العزيمة على العبادة لله تعالى، لأنه ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. يعني الواحد مثلا إذا اجتهد في هذه الأيام العشر اجتهادا شديدا ربما يسبق بعض الحجيج الذين يحجون بيت الله، وهذا من فضل الله تعالى. الله ما جعل القرب منه في عبادة معينة فقط، صحيح يعني الحج عبادة عظيمة جدا وفيها القرب من الله والشوق للقائه، لكن الذي يقعد وما يستطيع فله الأجر، وربما سبق غيره من الحجيج. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. يعني هنا نتذكر البكائين في غزوة تبوك الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فتبوك بعيدة عن المدينة ما يستطيعون أن يمشوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه فضل ظهر وليس معه ما يحملهم عليه. ماذا فعلوا؟ تأمل كيف سجل القرآن هذا الموقف العظيم من هؤلاء الصادقين. قال تولوا، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الصدق في العبادة، عندما تفوتك الطاعة تحزن ويتقطع قلبك على الطاعة، فتفرغ هذا الشوق وهذه الكسرة التي في قلبك في التكبير والذكر والصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن والصيام والصدقة والإكثار من عبادة الله في هذه الأيام. فهكذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هؤلاء الصادقين. عندما رجع من غزوة تبوك قال للصحابة رضي الله عنهم إن بالمدينة أقوى أمن، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. من ما قال لهم مثل أجركم، لا، إلا وهم معكم تماما، إلا وهم معكم. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر، يعني لهم الأجر التام بإذن الله. فهكذا أنت، يعني الحمد لله الله تعالى وسع لنا في رحمته وفضله. يعني تريد أجر الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج إلى فريضة فله أجر الحاج. من خرج يعني إلى المسجد إلى فريضة كان له أجر الحاج، ومن خرج إلى المسجد لتسبيح الضحى كان له أجر المعتمر. الله أكبر. طيب تقول أهل عرفات الله تعالى يقترب منهم ويعتقهم من النار ويباهي بهم الملائكة، نقول الله تعالى يقترب منا في كل ليلة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله وعظمته، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر. إذن لماذا ما نتعرض لهذه النفحات كل ليلة؟ كيف بهذه الليالي التي يقسم الله تعالى بها؟ ثم تقول الحجاج لبون، طيب أنت تكبر الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأنت عندك صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، الحجاج يمسكون عن محظورات الإحرام، أنت من بداية العشر تمسك عن شعرك وأظفارك تشبه بهم حتى يكمل لك الأجر. حتى ورد عن ابن عمر، شوف الحجاج يحلقون رؤوسهم، ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا ضحى يوم العيد عيد الأضحى يحلق رأسه، هذا قال به بعض العلماء. يعني سبحان الله تشابه الحجاج. وأيضا يعني لو أراد أهل البيت أن يمسكوا عن الشعر والأظفار الزوجة والأولاد فلهم ذلك، هذا مستحب، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى امرأة تحلق رأس ولدها في هذه الأيام فقال: لو أخرتيه يعني إلى ما بعد العشر. يعني فهذا مطلوب يعني لمن أراد ذلك. فإذا يعني هذه نفحات عظيمة في هذه الأيام، نسأل الله أن يعيننا. ثم مع هذا كله والله الإخوة الموفق من وفقه الله، فما علينا إلا أن نفتقر إلى ربنا ونتضرع إليه يوفقنا. والله يعني مهما اجتهدنا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لا تقل بقوتي وبعلمي وباجتهادي، لا، فانكسر لربك واستعن بربك جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقل دائما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لهذه الأيام المباركة ونعيننا فيها على عبادته، نسأله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته في هذه الأيام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.